قال الناظم رحمه الله تعالى وإياه: فصل في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرف. ضبط وعوض أبدا ظروف، لكنما استغراقها معروف. ضبط لما مضى وعوض أبدا، حتما للاستقبال حيث ورد. أجل بها يراد تصديق الخبر، بلى للإيجاب لنفي قد ظهر. ظرف للاستقبال خافض إذا، بشرطه وللمفاجات كذا. وإذ فظرف للمضي واطئة، وحرف تعليل وللمفاجأة. حرف وجود لوجود لما، كذا للاستثناء تفيد جزما. حرف لتصديق وإعلام نعم، وحرف وعد إي كذا مع القسم. حتى لجر ولعطف وابتدا، كلا لردع ولتصديق بدا. في نحو كلا لا تطع، في نحو كلا لا تطعه يحتمل معنى ألا أو حقا، معنى ألا أو حقا افهم ما نقل. تجيء لا نافية وناهية، زائدة فكن لذاك واعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف من هشام، ومن بعده الناظم لتفسير كلمات يحتاج إليها المعرف. المراد بالتفسير هنا تفسير من الناحية النحوية لا من الناحية اللغوية. وقوله يحتاج إليها المعرض يعني بسبب كثرة دورانها في الكلام، لأن ما يكثر دورانه في الكلام تعظم الحاجة إليه. وهذه الكلمات التي ذكرها ابن هشام وتبعه الناظم تزيد على 20 كلمة. هذه الكلمات يعرف الطالب صفة إعرابها إذا مرت عليه في الكلام، لأنها لا تتغير، لأن ما يتغير قد لا يمكن ضبطه، لكن ما لا يتغير هذا يمكن ضبطه. الكلمة الأولى هي كلمة قط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة. هذا ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، هذا إعرابها لا يتغير حيثما وقعت. فتقول مثلا: لا أسأله قط، وشرطها أن يتقدم عليها النفي. ما تقول فعلته قط، هذا ما يستقيم، إنما تقول لا أسأله ما فعلته قط، تأتي بالفعل الماضي، تأتي بالفعل الماضي. فتقول ما نافية وفعلته فعل وفاعل ومفعول. قط ظرف استغراق ما مضى من الزمان مبني على الضم، مبني على الضم. وقولنا استغراق ما مضى من الزمان يعني لشمول جميع ما مضى من الزمان، كأنك تقول ما فعلت هذا الشيء في أي وقت مضى، في أي وقت مضى، كأنك تقول لم يسبق لي أن فعلت هذا الشيء، لم يسبق لي أن فعلت هذا الشيء. هذا معنى الاستغراق. الاستغراق معناه الشمول والعموم لجميع ما مضى من الزمان. الثاني عوض، بفتح العين والبناء على الضم أيضا. عوض عكس قط، فعوض الاستغراق ما يستقبل من الزمان، ما يستقبل من الزمان. تقول لا أفعله عوض، كأنك يعني حصل منك شيء وتأسفت على فعله وعبرت أنك لن تفعل هذا الشيء فيما يستقبل من الزمان، كأنك تريد مثلا التوبة من الله تعالى، فتقول لا أفعله عوض. فلا نافية وأفعل فعل مضارع والها مفعول، والفعل المثبت وجوبا تقديره أنا، وعوض ظرف مبني على الضم، ظرف مبني على الضم يعني في محل نصب، لأن يعني الظروف ظروف الزمان منصوبة. طيب، ما الفرق بين قط وعوض؟ قط ملازمة للبناء على الضم، ليس لها إعراب آخر. أما عوض فهي مبنية على الضم إلا إن أضيفت، إذا أضيفت تنصب بالفتحة، كما تقول لا أفعله عوض لا أفعله عوض العائضين، عوض عوض ضرب منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهر على آخره، كما تقول لا أفعله دهر الداهرين، إشارة إلى ما إلى جميع ما يستقبل من الزمان. الثالث أبدا، أبدا مثل عوض ظرف لما أو الاستغراق ما يستقبل من الزمان، يعني إذا قلت لا أفعله عوض مثله لو قلت لا أفعله أبدا، لا أفعله أبدا، يعني تقتضي تأبيد واستغراق جميع ما يستقبل من الزمان، إلا أن أبدا منصوبة على الظرفية وعوض مبنية. قال الناظم قط وعوض أبدا ظروف، هذه ثلاثة، لكنما استغراقها معروف، يعني استغراقها لما مضى من الزمان أو استغراقها لما يستقبل من الزمان هذا شيء معروف يعني واضح بين، ومعنى الاستغراق العموم والشمول، العموم والشمول. قط لما مضى، قط لما مضى، وعوض هذا واحد، أبدا هذا الثاني، حتما للاستقبال، حتما للاستقبال حيث وردا. الألف في وردا هل هي ألف الإطلاق التي تأتي في آخر القوافي المطلقة، أو أنها ألف التثنية؟ ألف التثنية، لأنه قال وعوض ها هذا واحد، أبدا هذا الثاني. ثم قال حتما. حتما إذا مرت عليك في أي موضع قل مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، بفعل محذوف، والتقدير أحكم حتما، هذا إعراب حتما، حتما للاستقبال حيث ورد. طيب الحرف الرابع أجل. أجل هذا حرف جواب لتصديق الخبر، لتصديق الخبر. قال لك إنسان حضر زيد فتقول أجل، يعني أنك أجبته وأنك صدقت كلامه، صدقت كلامه. إذا قيل لك اعرب أجل تقول أجل حرف جواب وتصديق للخبر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا إعرابها دائما لا يتغير. الخامس بلى. بلى هذا حرف إيجاد، حرف إيجاد. ومعنى حرف إيجاد يعني حرف إثبات. وبلى تسبق بنفي أو بنفي واستفهام، بنفي واستفهام، يعني لها موضعين. ويمكن أن نقول بأسلوب آخر أنها تختص بالنفي سواء سبق باستفهام أم لم يسبق باستفهام، سواء سبق باستفهام أم لم يسبق باستفهام. فمثلا قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، لن، إذن وجد النفي الآن، وجد النفي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. الأصل بلى لتبعثن. إذن بلى قطقة النفي السابق، وهو أنهم قالوا، وهو أنهم زعموا أن لا يبعثوا، أو ردته وأبطلته، هو كذلك. ولهذا إذا تقدم عليه النفي دون الاستفهام فإن معناها رد ما تقدم وإبطاله، رد ما تقدم وإبطاله. لأنهم قالوا، لما قالوا لن يبعثوا قال بلى وربي لتبعثن. الأصل بلى لتبعثن. إذا ماذا عملت بلى في النفي السابق؟ إيش؟ أبطلته وردته. ومثله أيضا قول الله تعالى ما كنا نعمل من سوء بلى. إيش التقدير؟ التقدير بلى عملتم السوء. إذا أبطلت وردت النفي السابق. ومنه أيضا قول الله تعالى، طبعا كل حكاية عن الكفار، لا يبعث الله من يموت بلى. إيش التقدير؟ بلى يبعث من يموت. طيب هذا معنى قولنا إن بلى تسبق بالنفي، أو شرطها أن يتقدم عليها النفي سواء سبقت باستفهام أم لم تسبق. والأمثلة التي سمعتم لم تسبق باستفهام، إنما سبقت بنفي فقط، النفس والاستفهام كما في قول الله تعالى ألست بربكم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. التقدير بلى أنت ربنا، تقدير بلى أنت ربنا، فهي أفادت تصديق ما قبلها، يعني تحويل ما قبلها إلى تصديق. وهذا الموضع مما يقع فيه الخطأ كثيرا، كثير من الطلاب إذا سئل مثلا أو سألهم المدرس في القاعة مثلا أليس الكلام واضحا، قالوا نعم، هذا خطأ، لأن نعم تبقي النفي على ما هو عليه. أليس الكلام واضحا؟ إذا قلنا نعم يصير التقدير نعم ليس الكلام واضحا، أما إذا قال أليس الكلام واضحا فقالوا بلى، التقدير بلى الكلام واضح، لأن بلى تلغي النفي، تلغي النفي، وإذا سبقت بالاستفهام تفيد التصديق، يعني تصديق الخبر السابق. ومنه ألست بربكم؟ قالوا بلى. ويروى عن ابن عباس أنه قال لو قالوا نعم لكان كفرا، لو قالوا نعم لكان كفرا. ليش يكون كفرا؟ لأن يصير التقدير نعم لست بربنا، لست بربنا. طيب، يقول ابن ما يقول الناظم عن هاتين الأداتين أجل بها يراد تصديق الخبر، أجل بها يراد تصديق الخبر. فإذا قال لك حضر زيد فقلت أجل، فجوابك بأجل يفيد تصديق الخبر وليس التكذيب، وليس التكذيب. بلى للإيجابي، طبعا للإيجابي بهمزة الوصل تقرأ لا بهمزة القطع. وما هو الإيجاب؟ الإيجاب هو الإثبات. بلى للإيجابي لنفي قد ظهر، يعني أن بلى لا تبقي النفي على ما كان عليه وإنما تحوله إلى إثبات. طيب، الأداة التي تليها إذا، إذا لها معنيان، المعنى الأول وهو الكثير الغالب أنها ظرف لما يستقبل من الزمان خافض بشرطه منصوب بجوابه، هذا إعراب إذا لا يتغير، ظرف لما يستقبل من الزمان خافض بشرطه منصوب بجوابه. مثل أجيئك إذا جاء زيد، قولنا ظرف لما يستقبل من الزمان هذا واضح من السياق، أنا عندما أقول أجيئك إذا جاء زيد ماذا تفهم أنت؟ إن المجيء مضى ولا في المستقبل؟ في المستقبل. إذن قولنا ظرف لما يستقبل من الزمان هذا واضح. خافض لشرطه، هذا ما في شيء جديد علينا، لأن مر علينا من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة مضافا إليه، الجملة الواقعة مضافا إليه. وقلت لكم هناك إن أشهر الظروف إذ وإذا وحيث، هذه يوم، هل أشهرها أن تضاف إليها الجمل؟ إذن أنت إذا قلت أجيئك إذا جاء زيد، وين الشرط؟ يعني جملة الشرط جاء زيد، هذه جملة الشرط. نحن مر علينا أنك تقول إذا مضاف وجاء زيد، الجملة في محل جر مضاف إليه. إذن إذا ماذا عملت في جملة الشرط؟ عملت إيش؟ الجر، عملت الجر، يعني إذا مضاف الجملة جاء زيد مضاف إليه، والمضاف إليه ما حكمه؟ الجر. وما هو العامل في المضاف إليه؟ العامل في المضاف إليه هو المضاف. وين المضاف؟ إذا. هذا معنى قولنا خافض لشرطه، يعني جار للشرط، منصوب بجوابه. إذا ظرف زمان، وظرف الزمان حكمه النصب، من ناصب له؟ القاعدة الناصب للظرف المعنى الواقع في الظرف، قاعدة هذه، الناصب للظرف المعنى الواقع في الظرف. إذا قلت صمت يوم الخميس، وين اللي وقع بالظرف؟ إيش اللي وقع بالظرف؟ اللي وقع بيوم الخميس إيش؟ الصيام. إذن يوم ظرف منصوب الناصب له الفعل صمت، فعل صمت. طيب، أجيئك إذا جاء زيد، إيش؟ إذا جاء زيد، ها؟ إذا جاء زيد أتيتك، هذا المثال، إذا جاء زيد أتيتك. طيب، الآن جملة جاء زيد عرفنا أن في محل جر مضاف إليه، والعامل هو الجر، هو الظرف اللي هو إذا، أو قل العامل هو المضاف. طيب، إذا جاء زيد جئتك، هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. ما الذي وقع؟ ما هو الظرف؟ ما الذي وقع في الظرف؟ اللي وقع في الظرف المجيء، مجيئي أنا وقع في الظرف، لأن يقول الوقت اللي يجي فيه زيد أنا أجي فيه، إذا مجيئي بالظرف. وين الظرف؟ إذا، على القاعدة اللي قلت لكم، يصير الناصب لإذا هو جواب الشرط أجيئك، لأن مجيئي وقع في الظرف. مثل ما أقول لك صمت يوم الخميس، أو تقول أنت صمت يوم الخميس، اللي وقع في الظرف هو الصيام. إذا الناصب اليوم الخميس الفعل صمت، الناصب الإذا أجيئك اللي هو المجيء اللي وقع في الظرف. وعلى هذا تصوروا بدقة يا إخوان، تصوروا فعل الشر معمول فيه، لأن الظرف هو اللي عمل فيها الجر، جواب الشر هو اللي عمل في الظرف. تصورت المفارقة هذه؟ فعل الشر معمول فيه لأنه مجرور، جواب الشر ما هو معمول فيه، جواب الشرط هو الذي عمل النص في إيش؟ في الظرف. هذا معنى قولنا خافض لشرطه منصوب بإيه؟ بجوابه. طيب، إذا تختص بالفعل، تختص بالفعل، هي مختصة بالجمل الفعلية. وإذا وقع بعدها الاسم كما وقع في القرآن في آيات كثيرة، اقرأ مثلا سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت إلى آخر السورة، وإذا الأرض مدت. طيب السمع في سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب كثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. اقرأ مثلا في سورة المرسلات، ففي القرآن آيات كثيرة وقع بعد إذا الاسم، ما وقع بعد الفعل. هذه الآيات فيها للمحويين ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المشهور وهو مذهب البصريين أن إذا وقعت بعد فعل مقدر، وقع بعدها فعل مقدر يفسره المذكور، فيقولون مثلا في قوله تعالى إذا السماء انفطرت، التقدير إذا انفطرت السماء، يقولون هذا الفعل المحذوف يفسره إيش؟ المذكور، يفسره المذكور، يقدرون أفعال نظير الأفعال الموجودة. هذا رأي من؟ بصريين. لماذا؟ يقول حتى تبقى القاعدة إذا لا بد أن يقع بعدها إيش؟ فعل. الكوفيون يقولون لا، ما في تقدير، ما في تقدير. السماء إذا السماء انفطرت فاعل للفعل المذكور غاية ما هنالك المقدم، والتقدير إذا انفطرت السماء قدم الفاعل. طبعا المسألة مبنية على أن البصريين لا يجدون تقدم الفاعل، فهم يقدرون فعلا. الكوفيون يجدون تقدم الفاعل، قالوا ما له داعي للتقدير، ما له داعي القول بإيش التقدير، إنما نقول الاسم اللي بعد إذا فاعل مقدم، فاعل مقدم. الرأي الثالث رأي الأخفش، الأخفش يقول ما فيه تقدير ولا فيه تقديم، ما فيه تقدير ولا فيه تقديم، السماء مبتدأ، السماء مبتدأ، وانفطرت الجملة خبر. ويبدو لي أن هذا رأي جيد، ما في تقدير ولا تقديم ولا نداعي التأويل، يعني التقدير ولا نداعي القول بالتقديم. القرآن الكريم هو الفيصل وهو المرجع في تقعيد قواعد اللغة. إذا نقول إذا يقع بعدها فعل في كثير الغالب، وقد يقع بعدها اسم. طيب المعنى الثاني لإذا أنها للمفاجأة، هذه مرت علينا، مرت علينا، وقلت لكم أن الراجح في إذا الهجائية أنها إيش؟ حرف، هذا هو الراجح، ومر علينا مثالها. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فإذا هنا حرف دال على المفاجأة، والمفاجأة كما قلنا معناها المباغتة، حرف لا محل له من العراق. ومن أمثلتها قول الله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فإذا هنا ليش إعرابة فجائية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد اجتمعت الشرطية والفجائية في آية واحدة في قول الله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا الأولى شرطية وإذا الثانية إيش؟ فجائية. يقول الناظم: ظرف للاستقبال خافض إذا لشرطه، يعني أما إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، ومعنى خافض لشرطه يعني أن إذا جعلت جملة الشرط اللي هي فعل الشرط جعلته في محل جر. وسكت الناظم عن قولنا منصوب بجوابه، إما لضيق النظم أو لأن قاعدة الظروف أنك تكون منصوبة، فالأمر واضح ظرف للاستقبال خافض إذا لشرطه، والتقدير إذا ظرف للاستقبال، عندنا ظرف خبر مقدم وإذا مبتدأ مؤخر، والتقدير إذا ظرف خافض لشرطه، وللمفاجأة كذا، يعني كذلك تأتي إذا للمفاجأة، والأصل للمفاجأة ولكن ترك الهمز لإقامة الوزن. طيب، الأداة التي والكلمة التي تلي هذا هي إذ. إذ لها ثلاثة معان: الأول ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. فمثلا قول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل، لأنتم قليل. طبعا لماذا ما قلنا خافض لشرطه منصوب بجوابه؟ لأن ليس من أدوات الشرط، فهمت يا إخوان؟ لأن ليست من أدوات الشرط، هي فقط ظرف. واذكروا إذ أنتم قليل، يعني المعنى واذكروا وقت قلتكم، يعني اذكروا الوقت اللي كنتم فيه قليلين، كنتم فيه قليلين مستضعفين، هذا المعنى. فإذ ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، وجملة أنتم قليل في محل جر، لأن إذ تضاف إلى الجملة التي بعدها، وهنا وقع بعد جملة اسمية. الفعلية: واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ كنتم قليلا. والإعراب مثل ما تقدم. الثاني قد تستعمل يا إخوان إذ للمستقبل، ها، ولكن هذا قليل، لأن الكثير أنها تكون للزمن الماضي، لكن قد تكون للمستقبل. واللي يحدد لك كونها للمستقبل هو السياق، وتأمل المعنى. انظر مثلا إلى قول الله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، متى هذا؟ مضى ولا مستقبل؟ مستقبل. إذن إذ الأغلال في أعناقهم تقول ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان. طيب المعنى الثاني تكون للمفاجأة كما في قول الشاعر استقدر الله فاستقدر فاستقدر الله وارضين به، فاستقدر الله وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. استقدر الله وارضين به، ومعنى استقدر الله يعني أضف القدر إلى الله تعالى، وارضين به يعني ارضى بما قدره الله تعالى. فبينما العسر إذ دارت مياسير، وهذا ملاحظ أن اليسر والفرج يجي فجأة، يجي فجأة، يعني قد يكون الإنسان في موقف حرج في لحظة يتحول إلى فرج ويسر. ولهذا الشاعر استعمل إذ هنا لأي معنى؟ للمفاجأة. قال فبينما العسر إذ دارت مياسير. طيب المعنى الثالث الذي ذكر الناظم للتعليل، للتعليل يعني تكون بمعنى لأجل، ومنه قول الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. فإذ هنا للتعليل والتقدير، والله أعلم. ولن ينفعكم اليوم لأجل ظلمكم، يعني اعتذاركم مثلا في هذا اليوم لن ينفع، لأجل ماذا؟ لأجل ظلمكم. إذن هل إذ هنا ظرف ما مضى من الزمان؟ هل معناها ولن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم؟ لا، وقت ظلمهم انتهى. إذن هنا إذ تعليلية، يعني إشارة إلى أنهم لن يستفيدوا في هذا اليوم بسبب ظلمهم. وأكثر المعاني الثلاثة هو المعنى الأول الذي يضرب بما مضى من الزمان. يقول الناظم وإذ فظرف للمضي واطئة، هذا المعنى الأول. والوطي بمعنى اللين السهل، يعني كأنه أشار بهذا إلى أنها تستعمل بكثرة، ها؟ تستعمل بكثرة لما مضى من الزمان. وحرف تعليل، وحرف تعليل. الناظم كما تلاحظون فرق بين استعمالها ظرفية وبين استعمالها للتعليل وللمفاجأة. فإذا استعملت ظرفية فهي اسم، تكون في محل نص على الظرفية، وإذا استعملت للتعليل فهي إيش؟ حرف. يعني مثلا من الآية الكريمة واذكروا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، تقول إذ حرف تعليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهكذا إذا كانت فجائية مثل إذا الفجائية، قلت لكم من الراجع أنها حرف لا محل له من الإعراب. هذا معنى قوله وإذ فظرف، ثم قال وحرف تعليل. إذا فرق بين الظرفية بين استعمالها لما مضى فتكون ضربا، واستعمالها للتعليم أو للمفاجأة فتكون حرفا. ثم قال: حرف وجود لوجود لما. هذه الكلمة لما لها معنيان. المعنى الأول أنها حرف وجود لوجود، يقول: لما جاء خالد أكرمته. إيش اللي حصل؟ وجود الإكرام لمجيء خالد، ولهذا يسمونها لما الوجودية. لما الوجودية وهي حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب، تدخل على الماضي لفظا ومعنى، مثل لما جاء زيد أكرمتك، أو على المضارع المنفي بلم. المضارع المنفي بلم يسمى الماضي معنى، الماضي معنى، لأن لم كما سيأتي تقلد المضارع من الزمن الحاضر أو المستقبل تقلبه إلى الزمن الماضي. إذن إذا قيل لك ما هو الفعل الماضي في المعنى؟ ها؟ إن الفعل الماضي في المعنى هو المضارع الذي دخلت عليه لم. أما الفعل الماضي لفظا ومعنى فلا واضح. تقول مثلا: لما لم يأت زيد أكرمتك، لما لم يأت زيد أكرمتك، هي حرف وجود لوجود، يعني وجد الإكرام لوجود عدم مجيء زيد، لأن العدم يتحول إلى إثبات، العدم يتحول إلى بلا إثبات. فالمقصود بهذا أن لما حرف وجود، حرف وجود لوجود، هذا المعنى الأول من معانيها. الثاني أنها تقول للاستثناء، بمعنى إلا، تقول لزميلك: أنشدك الله لما فعلت. التقدير: أنشدك الله إلا فعلت. ومنه قول الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. لما هنا بمعنى إلا، يعني إن كل نفس إلا. إيش الدليل على أن لما بمعنى إلا؟ الدليل يا إخوان تقدم النفي، إن بمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. ولهذا قال: حرف وجود لوجود لما. حرف وجود هذا خبر مقدم، ولما قصد لفظه مبتدأ مؤخر. لماذا نقول قصد لفظه؟ لأن أصل لما حرف، وهل الحرف يكون مبتدأ؟ لا. إذن نقول قصد لفظه، يعني نقصد هذا اللفظ أنه وقع مبتدأ. ثم قال: هذا من استثناء. فهذا المعنى الثاني، أنها تكون للاستثناء، تفيد جزما، تفيد جزمة، يعني تفيد هذا المعنى أكيد، شيء مؤكد هذا ومقطوع به، هذا معنى تفيد جزمة. في معنى ثالث لما، لا أدري لماذا أسقطه الناظم، لا أدري لماذا أسقطه الناظم، وقد يكون ما أسقطه لكنه سقط، لأننا لم نستطع أن نظهر جميع المخطوطات المتعلقة بهذه المنظومة. هذه المنظومة يقولون لها مخطوطة في لبنان ومخطوطة أخرى في الجزائر، لأنكم تشوفون لنا المخطوطين دولي تبحثون عنهم، يعني يبدو لي أنا أن المخطوطة فيها أن المطبوعة أن المنظومة اللي فيها سقط، ما هو في الموضوع ده، الموضوع ده ما نبدو بالسقط، لكن في موضوع في موضع قادم يبدو أنه في سقط. على أي حال، المعنى الثالث للما أنها حرف نفي وجزم وقلب، متصل النفي بالحال متوقع ثبوته، هذا معناها، متصل النفي بالحال متوقع ثبوته، وهذا المعنى نحتاجه إن جاء عليه آيات قرآنية. لكن نبدأ بمثال، إذا قلت مثلا لما تشرق الشمس، لما تشرق الشمس، فلما حرف نفي هذا واضح، وجزم هذا واضح، وقلب تشرق فعل مضارع، لكن لما قلبته إلى الزمن الماضي، لأني أنا أقول لما أقول لما تشرق الشمس أقصد في الزمن الماضي إلى زمن النطق، إلى زمن وأنا أتكلم النفي موجود، ولهذا نقول ونفي متصل النفي بالحال، يعني النفي ممتد من الزمان الماضي إلى الآن. يعني مثلا من خروجنا من صلاة الفجر إلى وقت نطقي النفي موجود، مطلعة الشمس إلى الآن، هذا معنى متصل نفيه. متوقع ثبوته، يعني متوقع أن يثبت ويزول النفي بعد نهاية الكلام مثلا، بعد نهاية الكلام. ولهذا جاء في القرآن قول الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، لما هنا حرف نفي وجزم وقلب، متصل النفي بالحال متوقع ثبوته، إلى نزول الآية الكريمة ما عذبوا إلى الآن، لكن متوقع أنهم يعذبون، متوقع أنهم يعذبون. ومنه أيضا قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إلى وقت نزول الآية ما دخل الإيمان في قلوبهم، لكن يتوقع أن يدخل. إذن هذه فائدة أو دلالة لما، أن تدل على أن النفي ممتد إلى زمن الحال، يعني إلى زمن النطق، ولكن في الزمن المستقبل هل يبقى النفي؟ ما يبقى النفي، يتوقع أن النفي ينقطع ويزول ويحصل بدله الثبوت. ولهذا نقول متصل النفي بالحال متوقع ايش ثبوته. فلا يقال مثلا بل لما يذوق عذاب هذا نفي انه خلاص لم يعذبوا. نقول لا، النفي هذا الى زمن الحال، لكن يتوقع في المستقبل ان يعذبوا. الكلمة التي تليها نعم، نعم لها معاني ثلاثة. أن تكون حرف تصديق أو إعلام أو وعد. حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر، إذا وقعت بعد الخبر فإنها تكون حرف تصديق. قال لك إنسان حضر زيد فقلت نعم. اسمعنا نعم هنا تصديق لخبره، يعني كأنك قلت خبر صحيح أن زيدا قد حضر. هذا الأول، حرف تصديق إذا وقعت ما بعد الخبر. الثاني حرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام، حرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام. هذا شجع ولكنه غير متكلف. قيل لبعضهم ما أحسن الشجع، قال ما خفت على السمع. قيل مثل ماذا؟ قال مثل هذا. يعني هو بالأول أجاب مثل، لكن السائل ما انتبه للمثال، لأن أحسن السجع ما خط على السمع. هذا إيش؟ هذا جواب مثال في آن واحد، لكن السائل ما انتبه، قال مثل ماذا؟ رجع مرة ثانية قال مثل هذا، يعني مثل كلام الأول، وأجاب أيضا جواب ثاني. المقصود أن إذا وقع أن نعم إذا وقعت بعد الاستفهام تكون للاستعلام، والمراد يعني مثل لو قلت هل حضر زيد فقلت نعم، فقلت نعم، فهي هنا للإعلام، يعني بدل الاستعلام الإعلام أحسن. فهنا حرف إعلام، ومعنى حرف إعلام يعني حرف جواب. المعنى الثالث قال وعد، الوعد إذا وقعت بعد الطلب، إذا وقعت بعد الطلب. قال لك مثلا والدك حافظ على الصلاة فقلت نعم. إيش معنى نعم؟ حرف وعد، يعني تعيد بأنك ستحافظ. هذا معنى قول الناظم حرف لتصديق وإعلام نعم، وحرف وعد. ذكر المعاني الثلاثة. طيب، الكلمة التي تليها إي بكسر الهمزة وسكون الياء تأتي للمعاني الثلاثة السابقة، تأتي للمعاني الثلاثة السابقة. حضر زيد فتقول إي، هنا إيش؟ تصديق. هل حضر زيد فتقول إي، هذا إعلام. حافظ على الصلاة فتقول إي يعني وعد، لكن النظم يقول إي كذا مع القسم، يعني إي تختلف عن نعم أن لا بد أن تسبق بالقسم. تمثيلنا السابق إنما هو للتوضيح فقط، التوضيح المعاني الثلاثة، وإلا فشرطها أن تسبق بالقسم كما في قول الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، أن يقع بعدها القسم أو تسبق بالقسم، أن يقع بعدها القسم. ويستنبئونك أحق هو، هنا إيش؟ أي المعاني الثلاثة؟ إعلان، لأن وقعت بعد الاستفهام. إي ما قال إي وسكت، قال إي وربي، إذا هذا يدل على أنها تأتي مقرونة إيش؟ بالقسم. نعم، إذا قال لك مثلا حضر زيد، إيش تقول؟ تقول إي والله. طيب الاستعلام، هل حضر زيد؟ تقول إي والله. طيب الوعد، حافظ على الصلاة، فتقول إي والله. إذا عرفتم الفرق بين إي وبين نعم، ولهذا قال إي كذا، إي مبتدأ قصد لفظه، كذا خبر. طيب مع القسم حال، يعني إي مثل نعم حالة كونها مع إيش؟ مع القسم. طيب الكلمة التي تليها حتى، حتى لها ثلاثة معان، الأول أنها حرف جر، إذا صارت حرف جر إما أن تدخل على الاسم الصريح مثل قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، اعرف حتى مطلع الفجر، تقول حتى حرف غاية وجر، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مطلعي اسم مجرور بحتى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ومطلع مضاف الفجر مضاف إليه. إذا حتى تكون حرف جر وتدخل على الاسم الصريح، قد تدخل على الاسم المؤول من أن المصدرية والفعل المضارع كما في قول الله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، فيرجع فعل مضارع منصوب بأن المقدرة والمهمرة، وأن وما دخل عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى، والتقدير والله أعلم لن نطرح عليه عاكفين حتى رجوع موسى. إذا كانت يا إخوان حتى حرف جر فإنها تكون بمعنى إلى، لأننا الغاية. ففي الآية الأولى سلام هي إلى مطلع الفجر، وفي الآية الثانية لن نطرح عليه عاكفين إلى رجوع موسى، إلى رجوع موسى. وعلى هذا إذا كانت جارة فإنها تكون بمعنى إلى، سواء دخلت على اسم صريح أو على اسم مؤول، وقد تكون بمعنى كي التعليلية. ومن أمثلة النحويين أسلم حتى تدخل الجنة، تدخل مثل ما قلنا ترجع، منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى. لكن هل المعنى هنا إلى أسلم إلى دخول الجنة؟ لا، هنا بمعنى كي، والتقدير أسلم كي تدخل الجنة. هذه حتى الجارة. الثانية أو المعنى الثاني أن تكون عاطفة. إذا كانت حرف عطف فهي لمطلق الجمع والغاية، لمطلق الجمع والغاية. المراد بالجمع الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه الحكم، ومعنى الغاية أن ما بعدها نهاية لما قبلها، أن ما بعدها نهاية لما قبلها، يعني أن الحكم الذي قبلها انتهى بالاسم الذي بعدها. تقول مثلا وصل الحجاج مزدلفة حتى المشاة، حتى المشاة. وهنا حتى حرف عطف، ويقولون شرط العطف بها أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها، أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها. يقول ابن مالك بعضا بحتى عطف، بعضا بحتى عطف، ولا يكون إلا غاية الذي تلا. طيب، الآن المشاة بعض من الحجاج وهم غاية الحجاج، لأن اللي يصل مزدلفة أولا هم المشاة ولا أهل السيارات؟ أهل السيارات طبعا في الغالب، ولكن في بعض المشاة يصل مزدلفة وبعض الحجاج ما يصل منكم مزدلفة إلا الساعة 12 من الليلة والسبعة، لكن في الغالب أن أهل السيارات يصلون مزدلفة أولا. إذا يصير الغاية آخر شيء منهم هم المشاة. هذا معنى قولنا إن حتى العاطفة تكون لمطلق الجمع، يعني إن الحجاج اللي هم الركبان والمشاة اشترفوا في الحكم اللي هو الوصول لمزدلفة. وتدل أيضا على الغاية أن ما بعدها غاية ونهاية لما قبلها. اللي يسمع المثال وصل الحجاج حتى المشاة انه ما بقد عرف احد، ولا لا؟ ان كل الحجاج وصلوا مزدلفة. طيب، المعنى الثالث لحتى ان تكون حرف ابتداء. حتى هذه لا تدخل الا على الجمل، وتكون الجملة التي بعد حتى مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ولهذا تسمى حتى الابتدائية. الابتدائية معناته أن اللي بعده بدء كلام، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصر، حتى الشوكة يشافها. فهنا حتى على أحد العريض من الحديث مختلف فيه، لكن في قاعدة يا إخوان تذكر في النحو وتذكر في أصول الفقه، وهي أن المثال الذي يمثل به لا يشترط أن يكون مجمعا عليه. أصول الفقه عندما يمثل الأمثلة إذا بالأمر أو النهي أو العام والخاص أو المنطوق المفهوم ما يشترط أن المثال يصير مجمعا عليه. إذا عندك مثال بالمثال على أحد القولين تصير إيش؟ وضحت القاعدة. هكذا في النحو لا يشترط مثلا في الآية القرآنية أو في الحديث الذي نمثل به نعم لوجه من أوجه الإعراب أن يكون هذا هو الوجه فقط، لا. فمثلا الحديث هذا اختلف في إعرابه، لكن من الأعاريض الذي قيل فيه أن حتى ابتدائية والشوكة مبتدأ وجملة يشاكها خبر، والجملة من المبتدأ والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. قصدي بهذا أن تعلموا إن حتى الجارة والعاطفة يقع بعدها مطلق، أما حتى الابتدائية فهذه تقع بعدها إيش؟ الجملة، لأنه ما يمكن تصير ابتدائية وبعدها مطلق. خذوا هذا قاعدة يا إخوان، ما يمكن تصير ابتدائية ويقع بعدها مطلق، لابد يقع بعدها جملة. قال الناظم والجملة قد تكون اسمية كما مثلت لكم، وقد تكون فعلية كما في قول الله تعالى حتى عفوا، حتى عفوا، فجملة عفوا مستأنفة لا محل لها من الإعراب. يقول الناظم حتى لجر ولعطف وابتداء. طيب الكلمة قبل الأخيرة كلا، كلا لها معان ثلاثة. الأول أنها حرف ردع وزجر، إذا تقدم عليها ما يقتضي ذلك، إذا تقدم عليها ما يقتضي ذلك، كما في قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا. هذا ردع وزجر، يعني كلا ليست أساطير الأولين، ليست أساطير أو الأولين. هذا معنى أنها حرف ردع وزجر. ومنه أيضا قول الله تعالى ليكونوا لهم عزة كلا، يعني ليس الأمر كذلك، لن يكونوا لهم عزة. المعنى هو الذي أرشدنا إلى أنها حرف ردع وزجر. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية، ومنه قول الله تعالى كلا لا تطعه. فإما أنها بمعنى حقا، التقدير حقا لا تطعه والسجود واقترب، أو أنها بمعنى إلى، التقدير بمعنى ألا الاستفتاحية، ألا تعرفون أن ألا الاستفتاحية من أدوات التوكيد عند البلاغيين، يفيد التوكيد، يكون التقدير ألا لا تطعه، ألا لا تطعه، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن تكون حرف جواب وتصديق، فتكون بمعنى إي، وهذا المعنى قال به النضر بن شميل وفسر به قول الله تعالى كلا والقمر، قال التقدير إي والقمر. وهذا المعنى إن للتصديق إن حرف جواب، هذا المعنى قليل جدا، حتى إن جمهور مفسرين لم يتعرضوا لهذا المعنى، لم يتعرضوا لهذا المعنى. هذه المعاني التي تأتي لها كلا، وهذه المعاني ولا سيما أنها بمعنى حفة أو بمعنى أو أنها للردع والزجر، هذا هو الكثير في معانيها الواردة في القرآن. وكلا كما يقول الناظم، يقول وما نزلت كلا بيثرب فعلما، يقولون من السور التي فيها كلا إنها سور مكية، يقول وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولا هي في النصف من جزئه الأعلى، يعني منور القرآن إلى آخر سورة الكهف هذا ما في كلا، تبدا كلا من النصف الثاني من أول سورة مريم إلى آخر القرآن، ولهذا سورة مريم فيها كلا مثل ما مر علينا قبل قليل، ليكون لهم عزة كلا. نعم، فمثلا قول الله تعالى كلا إنها تذكرة، تقدير إيش؟ حقا إنها تذكرة. فالمقصود بهذا أنه لا بد من تأمل المعنى والسياق لأجل أن تعرف هل هي بهذا المعنى أو بهذا المعنى. يقول الناظم كلا لردع ولتصديق بدأ، ومعنى بدأ أي ظهر، يعني أن كلا يظهر فيها معنى الردع والزجر ويظهر فيها معنى التصديق. في نحو كلا لا تطعه يحتمل معنى ألا أو حق افهم ما نقل، يعني اختلف المفسرون بل وعلماء اللغة في قوله تعالى كلا لا تطعه، هل كلا هنا بمعنى ألا أو أنها بمعنى حق، على الخلاف بين علماء اللغة. ومكي ابن أبي طالب القيسي له رسالة مطبوعة اسمها شرح كلا وبلى ونعم، شرح كلا وبلى ونعم، ذكر الآية هذه وذكر المعنيين، ذكر المعنيين، والذي يفهم من كلامه أن كلا المعنيين جيد، يعني سواء قلت المعنى كلا هنا بمعنى حق أو أنك قلت هنا بمعنى ألا، المعنى واحد أو متقارب، لكن الناظم هنا ذكر الاحتمال، يعني إن بمعنى ألا أو بمعنى حق، وعلى هذا مشى مكي رحمه الله في الرسالة المعروفة. وعلى هذا إذا كانت كلا بمعنى حق أو بمعنى ألا، فإنه يوقف عليها، فإنه يوقف عليها، فتقول كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم أشار إلى الكلمة الأخيرة في درس اليوم فقال تجيء لا نافية وناهية زائدة فكل ذا فواعية. لا لها ثلاثة معاني، الأول أن تكون نافية، تكون نافية. اعلم أن لا النافية نوعان، عاملة وغير عاملة. العاملة نوعان، عاملة عمل إن، وهذا هو الكثير، وهي التي تسمى لا النافية للجنس. والثاني عامل عمل ليس، وهذا قليل قليل. فإذا قلت مثلا لا طالب في الفصل، فهنا عامل عمل إن، لأن هنا لا نافية للجنس، وطالب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وفي الفصل خبرها. وإذا قلت مثلا لا طالب في الفصل، فإنها هنا عامل عمل ليس، عامل عمل ليس، إن رفعت الاسم، وطالب اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفي الفصل هو الخبر. طالب نعم اسمه مرفوع على مترفع لما تظاهر على آخره، وطالب وانفصل هذا هو الخبر. وما عدا هذين الموضعين ما تعمل، لا ما تعمل. واضح هذه لا العاملة، لا غير العاملة هي الداخلة على الفعل المضارع، فتدخل لا النافية على الفعل المضارع ولا تثبت فيه شيئا. تقول مثلا الطالب المجد لا يتأخر، فلا نافية، يتأخر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لم تعمل لا فيه شيئا. ومن لا غير العاملة لا العاطفة، تقول جاء زيد لا عمرو. ومن لا العاطفة لا الجوابية، هل حضر زيد؟ فتقول لا. إذا صارت لا العاملة في موضعين، ولا غير العاملة في الفعل المضارع، وهي أكثر ما تدخل على الفعل المضارع. قد تدخل على الفعل الماضي ولكن بقلة، إن دخول على المضارع كثير جدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هذه على المضارع. لكن مثلا في قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى، خلت على إيش؟ على الفعل الماضي، لكن هذا أقل من دخولها على الفعل المضارع. طيب الثاني لا الناهية، كان الأولى إنه ما يقال لا الناهية، بل يقال لا الطلبية. ليه؟ لأن كلمة الطلبية يشمل لا الناهية مثل فلا يسرف في القتل. إفلاء هنا ناهية، ويسرف فعل مضارع مجزوم وعلامة مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. نعم، فلا يسرف، فهذه لا الناهية. قد تكون لا للدعاء، الدعاء والدعاء في طلب، في طلب، لكن ما في نهي. ولهذا قلنا أنه لو عبر بالطلبية كان أحسن، فيشمل لا الناهية ولا الطلبية من فيها الدعاء، لا الدعائية، كما في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل ولا تحمل، حملنا. لا، في المواضع هذه كلها ايش؟ دعائية، وهي في نفس الوقت جازمة للفعل المضارع. إذا لا الناهية ما فيها تفصيل مثل لا الناهية، إن تعمل وما تعمل، لا، لا الناهية تجزم الفعل المضارع. طيب، الثالثة لا الزائدة، وهي التي تفيد تقوية الكلام وتوكيده، تقوية الكلام وتوكيده، مثل قول الله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. أن لا، عندي لا هنا قالوا إنها زائدة بدليل أن وردت الآية في موضع آخر ما فيها لا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن تسجد، ما في لا هنا. فلهذا قالوا إن لا في الآية الأولى إنها زيدت لإيش؟ لتقوية الكلام وتوكيده. ومنه قول الله تعالى أيضا في آخر سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب. الأصل لأن لا، لأن لا، فلا هنا زائدة، ومعنى الآية ليعلم أهل الكتاب، لأن لو بقيت نافية ولو بقي تصليل يفيد النفي يفسد المعنى، يعني يصير المعنى لأجل ألا يعلم أهل الكتاب. وهل المراد نفي العلم أو إثبات العلم؟ إثبات العلم. هذه الثلاثة تكون لا، يقول تجيء لا، تجيء لا، لا هنا إيش إعراب لا؟ فاعل، قصد لفظه، قصد لفظه، يعني هل نقول يعرف فاعل؟ نافية حال، نافية حال، تجيء لا نافية وناهية زائدة، فكل ذاك واعية. الظاهر الواعية إنه مضاف للهاء، مثل محمد، محمد الدرس كاتبة، والدرس كاتبة، فواعيه يكون واعي مضاف، والهاء مضاف إليه. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. يقول: لماذا جاءت كلمة عليه في قوله تعالى: ومن أوغد ما عاهد عليه الله مرفوعة؟ هذا ما يسمى رفع، هذا يسمى ضم، والضم هذا هو للإشباع، الضم هذا هو للإشباع، لأن الأحرف قد تشبع أيضا، كما في قول الله تعالى في آخر سورة الفرقان: ويخلد فيه مهانا، فهنا جاءت الضمة، وهذا على قراءة من القراءات اللي هي قراءة حفص، لكن ما أدري يعني من وافقه من القراء، لكن في قراءة أخرى على الأصل بما عاهد عليه الله، هذا هو الأصل.